بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قد عرفنا في المجلس الفائت أن موسى أتى إليه رجل يسعى ليحذره من أن الملأ من آل فرعون قد أخذوا قرارا بقتله وتشاوروا فيما بينهم لإتمام ذلك الأمر، فأصبح موسى في مصر خائفا وجلا يترقب الرصد ليمسكوا به وليقتلوه، ولم يكن له إلا أن يخرج من مصر خائفا وجلا أيضا يترقب، ولكن إلى أين توجه وعلى من نزل وكيف كان حال هؤلاء القوم وما هي قصة موسى عند هؤلاء الناس؟ هل كان بمفرده في هذه الرحلة أم إن أحدا آنسه وكان معه؟ سنحاول أن نعرف هذا كله من خلال سياق آيات اليوم. قال ربنا عز وجل: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين أي جهة مدين كان منفردا ولم يكن معه زاد ولا راحلة ولم يكن معه سلاح يدفع به عن نفسه كان جائعا وكان خائفا ويعلم أن الرصد خلفه يطلبونه والسفر في الصحراء ليس كالسفر في الطرق المعلومة فالصحراء تحتاج الخبير الذي يسلك دروبها وهو ليس بهذا الخبير الذي يعرف طرق الصحراء وكيفية الخروج من هذه المفازة فالجوع والخوف والترقب والوحدة وعدم الأنيس وعدم السلاح الموجود معه والخوف أن يضل السبيل في هذه الصحراء وعندها ربما يجدوه كل هذه الأشياء كانت موجودة في شخص نبي الله تعالى موسى ولذلك لنا أن نستشعر هذه المعاني في قوله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي السبيل القصد الصحيح الذي أصل به إلى ما أريد ولماذا توجه تلقاء مدين؟ لأن مدين لم تكن في حكم الفرعون الفرعون هذه الدولة الكبيرة دولة طاغية وله سلطان على البلاد المجاورة أما مدين فهي بلد بعيدة لا سلطان لفرعون عليها ولذلك توجه إليها ولما ورد ماء مدين التقدير استجاب له ربه فهداه ووقاه وحماه حتى وصل إلى مدين هل مدين مدينة أو بلد أو مقاطعة أو أرض اسمها مدين أم قبيلة وشعب يسمون بمدين على قولين عند أهل العلم ولكن هنا حذف في الخطاب أي استجاب له ربه عز وجل فهداه ووقاه وسدده وأرشده وأوصله إلى ما يريد وصل هذه المنطقة اللي هي منطقة مدين في هذه المنطقة هناك بئر ماء ولنا أن نتصور كيف يعيش الناس في هذا المكان الناس في هذا المكان يعيشون على رعي الدواب على رعي الأنعام البقر والشاه والإبل يعيشون على مهنة الرعي، ولكنهم لا يتنقلون لأن مدين بها آبار فيها ماء، فيأتون إلى هذه الآبار فيشربون، وتشرب الدواب والأنعام، ويعيشون في هذه المنطقة بهذه الصورة. إذن ليسوا بدوا رحلا، لأن البدو الرحل هم الذين يتنقلون خلف الماء، يتنقلون خلف الماء. الشعر بيقول: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم، أي إذا نزل المطر بأي أرض رعيناه. فالبدوي يرعى، ورعيه أنه يتربص نزول المطر فيذهب إلى حيث المطر، ينبت العشب فيشرب من الماء ويأكل من العشب، وكذلك يسقي أنعامه ودوبه. أما أهل مدين فلا يسعون وراء الماء، بل عندهم ماذا؟ عندهم الماء، عندهم الآبار. إذن الماء الموجود في مدين ليس ماء النهر، ولكنه ماء ماذا؟ الأنهار. فلما ورد، كلمة ورد أي أتى الماء، لأن الورد في اللغة يطلق على كل إتيان، كل إتيان يسمى وردا. ومنه قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالورد كل إتيان، وإن كان كلام العرب في أكثر أن الورد إتيان مخصوص، وهو ماذا؟ إتيان الماء، إتيان الماء. فلما ورد ماء مدين، أي أتى حيث الماء، وجد ماذا؟ عليه أمة من الناس. لم يقل وجد حوله، ولكن وجد ماذا؟ عليه، أي يتملكونه ويمسكون بأمره، كأن الناس اللي عليه دول الأمة، أي الجماعة الكبيرة من الناس. الناس دول هم اللي ماسكين الري، وماسكين المية، وماسكين كل شيء، على تدل على التمكن، تدل على التمكن. وجد عليه أمة، أي وجد أمة عليه، وجد أمة عليه، أي يملكونه ويتحكمون فيه. وماذا يصنعون؟ يسقون، بيتحكموا في المية، فلما يتحكموا في المية يسقون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، هناك امرأتين كده بعاد، كل الناس الموجودين دول رجالة أقوياء أشداء، وهناك فتاتين بعاد كده معهم الغنم بتاعهم تذودان. قيل تذودان أي تدفعان، أي تدفعان غنمهما حتى لا يختلط بغنم غيرهما، لأن هم ضعاف، فلو اختلط غنمهم بغنم الناس الأقوياء مش هتقدر ان هم ايه، ان هم ياخدوا غنمهم، ضعاف. فالغنم اذا ذهب الى الاقوياء اختلط بغنمهم، فلم يستطيع ان ياخذ الغنم بعد ذلك، فبيحوطوا على الغنم عشان يحموا الغنم. ده قول. القول الثاني: تذودان، اي تمنعان الغنم من الوصول الى الماء حتى يسقي الناس، حتى يسقي الناس. عندئذ الإنسان النبيل الشريف صاحب المروءة يخف لنجدة الضعيف، يخف لنجدة ماذا؟ الضعيف. عين سيدنا موسى وقعت على مين؟ وقعت على هاتين الفتاتين، ولكن ليس لكي ينظر إليهما فحاشا أن يقع في معصية، وإنما لكي يقوم بنجدتهما، يقوم بنجدتهما. لعل الناس في هذه الأوقات كانوا من القوة بمكان. يقال بأن الناس من قوتهم كانوا يسقون، فإذا ما أنهوا سقياهم أطموا هذه الآبار، جعلوا عليها غطيان، فلا تسقي هاتين الفتاتين إلا بأشياء يسيرة هنا وهناك. الشاهد أن موسى ذهب إليهما قال: ما خبكما؟ الخب في اللغة هو المصاب، الخب في اللغة المصاب، مصاب. فكأنه يقول: ما شأنكما؟ ولكن استعار السؤال من الخب للدلالة على أن حال هاتين الفتاتين مصيبة، مصيبة. غنمهم ضعيف، فتاتين ضعاف، مشقة شديدة، هيعملوا إيه في وسط الأمة الجبارة دي؟ فقال: ما خبكما؟ قالتا: لا نسقي، لا نسقي، أي يمنعون من السقيا، أو نمنع أنفسنا من السقيا. يبقى لا نسقي حاجة من اثنين، إما أنهم يمنعوننا، وإما أننا نمنع أنفسنا. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. الرعاء جمع راع، جمع ماذا؟ راع، وهو الذي يرعى الإبل. فإذا كان الورد هو إتيان الماء، فإن الصدر وماذا هو ماذا؟ هو الانتهاء من إتيان الماء. يبقى تروح للمية، إذن يسمى ذلك ماذا؟ ورد. تخلص وتمشي يسمى ذلك ماذا؟ صدر. يبقى هناك ورد وهناك ماذا؟ صدر. حتى يصدر، حتى بمعنى لغاية أن، يعني ولده ممكن نقعد ساعتين ثلاثة، نقعد يوم يومين، احنا منتظرين لغاية ما يصدر الرعاء، يخلصهم يشربهم ويسقوا يتبسطوا خالص. ثم انظر إلى حكمة هاتين الفتاتين، كأنهما تساءلا في أنفسهما أن هذا الرجل الغريب الشهم النبيل ربما يسأل نفسه أن كل الرعاة كلهم رجال إلا هاتين الفتاتين، لماذا؟ هذا أمر مستهجن عند العرب، أن تقوم المرأة بسقيا الإبل والعمل في وجود الرجال. المسألة دي مستهجنة عند العرب. فكأن هاتين الفتاتين أرادت أن تجيب السؤال الذي لم يسأله موسى: إيه اللي خلاكم تخرجم؟ وإيه اللي خلاكم تتحطوا في هذا الموقف؟ قالوا: وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. سبحان الله، مسألة مهمة جدا. إذا المرأة إذا خرجت للعمل تخرج عند الضرورة والحاجة، عند الضرورة والحاجة، وهناك آداب لابد أن تتوخاها، وسأذكر شيئا من ذلك في هذا السياق. إيه اللي حصل؟ قال الله: فسقى لهما. هناك أقوال كثيرة في هذه المسألة، منها إن هو اشتال الغطاء من على البئر، هذا الغطاء لا يستطيع عشرات الناس أن يحركوه، فحمله موسى فرمى به فسقى له، وهناك أقوال غير ذلك، ولكن سقى لهما فرأوا منه القوة الشديدة، إزاي إن هو يحوط على الغنم لوحده وبعدين يوديهم المية ويشرب الغنم ويرجع الغنم، فوجدوه قويا في عمله، وجدوه قويا في عمله. ودي مشكلة عظيمة جدا تواجه أمة الإسلام، وسيأتي الحديث أيضا. فسقى لهما، وبعد أن سقى لهما ذهب إلى الظل، وكأن هذا المكان به أشجار، طالما فيه مية يبقى فيه إيه؟ أشجار، إذن هناك حياة مستقرة في هذا المكان، إذن هناك ماء وحيوان وهناك زراعة وأشجار. نعم، إذن الناس دول حياتهم مستقرة حول الماء، ودائما الحضارات أساسها المياه، كل الحضارات التي وجدت على الأرض إنما وجدت بجوار المياه، الحضارة الفرعونية بجوار نهر النيل، الأشورية والبابلية هناك في العراق دجلة والفرات، الحضارة الفينيقية هناك في بلاد الشام نهر الليطاني وغير ذلك من الأنهار التي توجد في بلاد الشام، حتى الحضارات في أوروبا كانت توجد بجوار الأنهار، بلاد الصين مليئة بالأنهار، فهناك حضارة في الصين وكذلك في الهند، حضارة في الهند. لكن لا يمكن أن تتصور صحراء قاحلة وبها ماذا؟ وبها حضارة. ولذلك الإعجاز الكبير إن النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الصحراء القاحلة استطاع أن يقيم حضارة قوية في المدينة المنورة. لما نقرأ في كتاب التراتيب الإداري الكتاني نجد أن هناك عشرات الصناعات والحرف كانت موجودة في المدينة زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما الحضارات والأمم المتقدمة تركز في بدايتها على الصناعات الصغيرة، على الصناعات الصغيرة، صناعة الزجاج، الفخار، الخشب، الأدوات البسيطة، الأسلحة، استخراج المية، الآلات التي تستعمل في استخراج الماء. فالحرف الصغيرة هي بداية التطور الحضاري لدى أي أمة، وده اللي عملته حتى الدول المتقدمة في هذه الأعصار. فيتنام كانت دولة مدمرة، مدمرة تماما، أمريكا لم تخرج من فيتنام إلا بعد أن جعلت فيتنام يبابا، ما جعلتش فيه هناك مسمار في خشبة في فيتنام، دمرت كل حاجة أمريكا. وكان كلامنا في السبعينيات، بدأت النهضة في فيتنام، وفيتنام إلى الآن من أفقر شعوب الأرض فيتنام، ومع ذلك اهتموا بالتصنيع، صناعات صغيرة. من الثمانينيات خلال 20 سنة صارت فيتنام من الدول المتقدمة صناعية، أحسن أدوات كهربائية تأتي من فيتنام، المثبت التيار الكهربائي أحسن مثبت تيار كهربائي الفيتنام. قلنا مرة لا، احنا مش عاوزين نجيب الفيتنام ده، خلينا في الصناعة الوطنية المصرية. خلاص الناس جابهم المثبت الكهرباء، ممشاش على الكهرباء، قالوا جايز عشان في تكييف، نفصل التكييفات ما شغلش الشقة، طب نفصل الشقة ما شغلش تكييفات، طيب جابوا راجل كهرباء قال احسن في عطل، عطل ازاي ولسه جاي من المصنع، اتشال هيلة بيلة وجا واحد مكان، وبرضك نفس الخطأ. لماذا؟ لأنه ليس هناك اهتمام بجودة العمل، كما قلت وسيأتي الكلام الآن في هذه المسألة. فلنا أن نتصور منطقة مدين بها آبار، بها سقية، بها زراعات، بها استقرار حضاري. فهناك شجرة موجودة في مدين لها ظل، جلس تحتها سيدنا موسى ثم تولى إلى الظل. يعني بعد ما خلص تولى ذهب سريعا، ما قالش طب وانت يا أختي اسمك ايه، وانت اسمك ايه، طب عنوانكم ايه، طب ابوك اسمه ايه، طب تليفونكم فين، طيب استعينوا بالله، طب ده الرقم بتاعه هو لو احتاجه اي حاجة. الهم التقيل اللي بنشوفه هذه الايام، وينتهي ذلك بعلاقات بين الذكور والإناث، وتتطور هذه الأشياء إلى أمور تدخل في دائرة المعصية. ويمكن إن هو بقى صورة تانية، لاسيما في وجود التقنيات بتاعت التواصل، إن هو يقول لها أنت بتصلي الفجر أحيانا وأحيانا، طيب أنا هجتهد إن أنا أصحيكم لصلاة الفجر، فيبعت لهم تليفون علشان يوقظهم لصلاة الفجر. وطبعا الفتاتين أو الفتاة تبعت له جزاك الله خيرا، يقول لها جزاك الله خيرا مثله، ولا بأس أن يذكرها بأذكار الصباح والمساء، والأمور تتطور. مصيبة، وهذا كله باسم الالتزام، مصيبة في غاية المصيبة. سبحان الله، ألا ينبغي لعبد يخشى ربه أن يتقي الله؟ الإنسان يخاف من هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من فتنة النساء، وذكر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا هذه المسألة. سيدنا موسى عندما بذل هذا الجهد الكبير، لم الغنم وأخذ الغنم وسأل الغنم ورجع لهم الغنم، بعد كده عمل ايه؟ قال لهم السلام عليكم، وتولى الى الظل. ولا كلمة، ولا كلمة. هتقول لراجل يعني مش اجتماعي، ان راجل يعني لا، مهما تقول لماذا؟ ثم تولى الى الظل فقال ربي إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. رجل غريب والوحد، وأتى من سفر، والآتي من سفر يكون جائعا عطشا منفردا خائفا، كل هذه الأشياء كانت في لا وعي، ويسقي لهم الغنم ثم يذهب إلى الظل. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الخير هذه كلمة منكرة، المفسرون لهم فيها أقوال كثيرة، المال، العلم، الزوجة، الطعام، أقوال كثيرة. وكلمة خير تحتمل كل هذه الأشياء، وأنا فقير إلى كل هذه الأشياء. فقير لأني جائع وخائف ومفرد، وكل ما يمكن أن تتصوره من إنسان غريب وخائف وجائع وآت من سفر طويل في عباب الصحراء، يمكن أن تقوله في موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا سبحان الله، ما إن أنهى دعاءه إلا أن حدث أمر مفاجئ. إيه الأمر المفاجئ ده؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. طالما ليس عندنا دليل صحيح في تعيين هذه الآتية، يا ترى هي الكبيرة ولا الصغيرة؟ لأن العلماء منهم من قال هي الكبيرة ومنهم قال هي الصغيرة،
هذا الأمر لا يعنينا، كبيرة صغيرة، واحدة جت فجاءته إحداهما كأن هناك حثا. إيه الحث؟ إن هم لما راحوا لأبوهم بدري، كان الأول بيروح متأخرين خالص، راحوا النهاردة بدري ومستريحين ومبسوطين، أبوهم قال لهم لماذا أتيتم مبكرين؟ لماذا لا يبدو عليكم الجهد والإرهاق؟ قالوا يا أبانا لقد رزقنا الله تعالى برجل غريب ولكنه كذا وكذا وكذا وكذا، قصوا عليه. فأرسل الأب إحدى هاتين الفتاتين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. دي مسألة مهمة جدا، إن المرأة لابد أن تمشي على استحياء، لا تلبس شيئا يلفت الأنظار إليها سواء في رجلها ولا على بدنها. سيهجم الصيف ونحن الآن في الصيف، نسأل الله تعالى أن يهدي نساء المسلمين. سبحان الله، يعني أحيانا أتعجب من هذه السراويل التي يلبسها بعض النساء. كيف تلبس المرأة هذه السراويل الضيقة؟ حتى سألت البعض فلم يستطع أن يجيبني إجابة دقيقة، فذهب ذهني إلى أن إحداهن ربما تأتي بعلبة شحم أو فزلين وتجعلها على رجلها ثم تلبس البنطلون بقوة. ما هذا؟ السراويل هو والجسد شيء واحد، لو خلعت السراويل لكان أفضل. سبحان الله، هذا السراويل يصف كل ما تحته ويشف كل ما تحته. يا ترى هذه المرأة من هي؟ إنها المسلمة، هل هذا يصح؟ وأين أبوها؟ وأين زوجها؟ وأين أخوها الكبير؟ أين الرجولة؟ وأين الرجال في البيوتات؟ كيف يسمح الرجال للبنات أن يخرجن بهذه الصورة؟ يستشرفهن الشيطان، أهلا وسهلا تفضلي، لأنهن الفتنة. نسأل الله تعالى العافية. أو الأخرى تلبس الملابس الشفافة التي تظهر بدنها جميعا، حتى يعرف الماشي ما الذي تلبسه تحت هذا الثياب، لبس ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، ولونه ايه ولا ايه ولا ايه. مصيب. هل هذا حياء؟ المرأة المسلمة تخرج من بيتها متبذلة، لا يلتفت اليها، لا تلبس جزمة فيها قعر، في حتة نحاس ولا حديد زي بتاع البهايم، طول ما هي ماشية تفرقع في الأرض، لما ينفعش. ولا تلبس كده ملابس مقصبة ولا ملمعة، عشان طول ما هي ماشية الشمس تبرق فيها كده وتلمع فالناس تبص، ما ينفعش، هذا لا يصح. يبقى تمشي على استحياء. ثم انظر إلى البجاحة التي تعيشها نساء اليوم. عندما ترى التواصلات على القنوات الفضائية أو التواصلات عبر أي وسيلة من وسائل التواصل، تجد نسبة 90% من المتصلين هم النساء. طيب هل هي تتكلم بأدب وتتكلم بحياء؟ لا. هناك غلام من جملة غلمان العصر نصب نفسه مفتيا ويتبجح أنه وأمثاله من الغلمان يفتون في اليوم في مئات الأسئلة، ما شاء الله، إنهم أفضل من الإمام مالك. الإمام مالك تعرض عليه المسائل العديدة تقترب من المئة أو تزيد، فلا يجيب إلا على أربع مسائل، وفي الباقي يقول الله أعلم. أما هؤلاء الغلمان فإنهم يتصدرون للإفتاء ويتبجحون أنهم يفتون في الشهر أكثر من عدة آلاف من الأسئلة. يقول لك ما شاء الله ده تراث، بنجاوب عدة آلاف. تأتي امرأة فتسأل ورقمها يكون واضحا أمام هذا الغلام، هل يجوز للمرأة أن تشقر عانتها؟ ما ذلك الأمر؟ هذه بجاحة وصفاقة وتجاوز، فبدل من أن يقول لها اتق الله يا أمة الله ويعلمها ويوجهها، يقول لا بأس وليس في ذلك ضير. يا إلهي، سؤال ليس فيه استحياء وإجابة فيها تجاوز وبلادة. سبحان الله. يبقى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وعلى استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يا سلام، إن أبي يدعوك، إن أبي يدعوك، يبقى مين اللي بعتني؟ أبويا، وبعتنا عشان سبب، ليجزيك، اللام هنا للتعليل، أجر ما سقيت لنا. ممكن تكون ماء المصدرية أو ماء الموصولية، ينفع الاثنين. هناك أقوال أيضا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم صحتها. يقال بأن موسى عندما سار هو لا يعرف طريق الدار، فسارت المرأة وسار خلفها، فكانت الريح إذا هبت وصفت جسمها أو حددت جسمها، فأمرها أن تكون خلفه وأن توجهه بالحجارة. هذا القول الله أعلم بإسناده، ولكن ربما يكون جيدا ومستظهرا من باب الاستئناس. فلما جاءه ذهب موسى مع الفتاة، ولكن مش في الطريق بقى، أيوة يا أختي أنت عاملة إيه، وأنت مبسوطة بقى لما أنا عملت لكم الغنم كده ورحتم بدري كويسين ومبسوطين وأبوكم مبسوط؟ لا لا لا، مش أي حاجة من هذه الأشياء أبدا. فلما جاءه وقص عليه القصص، أتى موسى لهذا الشيخ الكبير وقال له القصة المتعلقة به، هو إيه اللي حصل له بالضبط، كل الموضوع، وأنه خرج من مصر خائفا مذعورا، وأنه يخاف الطلب، وأنه متوعد بالقتل. قال له ذلك الرجل لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ودي مسألة مهمة جدا، إن الإنسان يقول الكلام الطيب، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. يريت يا إخوانا لو نتعلم كيف نتكلم بالكلام الحسن الذي يطيب القلب ويرقق الخاطر ويشجع على مواصلة الطريق. بعض الناس إذا خرج منه اللفظ كأنه حجر منجنيق، دق قلبك فأدماه. سبحان الله. لابد الإنسان أن يتحسس ألفاظه وأن يتفقد مواقفه، وأن يعلم أن هذه الألفاظ إما أن تكون سعدا له وإما أن تكون هلاكا له. ولذلك قالوا إنما المرء بأصغريه، بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه. وقديما قالوا إذا أردت أن تعرف أحدا فدعه يتكلم، سيبه يتكلم. فالحكيم هو الذي يتفقد كلامه، كلامه يطلع موزون، ده الحكيم. أما الأحمق فهو الذي يتكلم دون أن يضبط ما يتكلم. قديما قالوا الكلمة أنت تملكها فإذا قلتها ملكتك. يبقى الكلام عندي، لأن الكلام أصله فين يا إخوانا؟ الكلام أصله فين؟ الكلام أصله في الفؤاد. ولهذا يقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يبقى اللسان ده بيتكلم بما هو موجود في القلب، بما هو موجود في القلب. ولهذا قال الله في المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ده النفاق. لأن الأصل أن هناك مناسبة بين اللسان والقلب، فلما يبقى إنسان يقول الكلام اللي مش موجود في قلبه يبقى دي مسألة غير حسنة. ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. كأن هذا الحوار وهذا السياق في بيت الشيخ. الشيخ طاعن في السن لا يقدر على العمل، والبنات هم اللي قايمين بالخدمة، هم اللي بيودوا الغنم ويجيبوا الغنم وبيحلبوا الغنم وبيطحنوا الحب وبيعلفهم وبيطبخهم وبيأكلهم وبيشربهم وبينظفوا، بيعملوا كل حاجة. البنتين دول ميتين في الخدمة. والمجلس الشيخ الكبير ويتكلم معه سيدنا موسى، والبنتين قاعدين بيسمعوا الكلام. فقالت إحداهما يا أبت استأجره، يا أبت استأجره، استأجره أي اجعله أجيرا عندنا. الرجل ده غريب، لا له لا بيت ولا وطن ولا أهل ولا عيلة ولا له أي حاجة، وفقير ومنقطع، ما تجيبه وخليه أجير يسقي لنا الغنم، يعلف لنا الغنم، يعمل أي شيء. وعللت هذا بقولها إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين صفتان لازمتان لإنجاز أي عمل، القوة والأمانة. يبقى البنتين دول عندهم حكمة وعندهم بصيرة، حكمة وبصيرة، وعرضوا على أبوهم كيف يمكن أن يستبقى هذا الرجل في هذا المكان. ده الصورة الصحيحة اللي استبقى موسى في هذا المكان، استأجره. واستفعل فيها طلب الفعل، استفعل فيها طلب الفعل أي أطلب منه أن يكون أجيرا عندنا، يشتغل عندنا. ليه؟ إن خير من استأجرته القوي الأمين، القوي القادر على الفعل دون كلل أو ملل. ده القوي القادر على الفعل دون كلل أو ملل. ما يجيش مثلا معلش يا حسن صابع الشمال في رجل اليمين انتفخ النهاردة شوي، معلش يا حسن ضفري النهاردة كده قمت من النوم اتلقيته بيوجعني شوي. الذي ينظر إلى الناس وأعمالهم والذين يعملون تجد في منتهى عدم المسؤولية. ولذلك ليه الأجانب بيتقدموا؟ الأجانب عندهم حرص على العمل عجيب، حرص عجيب جدا، حرص عجيب جدا. الشغل شغل لابد ان هو يشتغل، ويشتغل الشغل على أعلى مستوى، بيجيب آخره في الشغل، إذ هذه القوة، لماذا لا نتصف نحن أيضا بالقوة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى مدح جبريل فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إذن وصف جبريل بماذا؟ بالقوة والأمانة. إذن القوة والأمانة صفة محمودة في الملائكة، والقوة والأمانة صفة محمودة في الإنسان. قولوا لي أفضل الخلق هم الملائكة والبشر، فإذا كان الملائكة والبشر الصفات المحمودة عندهم الاثنين القوة والأمانة، فلماذا لا نتصف نحن بالقوة والأمانة؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة متعلقة بالقدرة، والأمانة متعلقة بالديانة. إذا احنا عاوزين اللي اشتغل يكون عنده قدرة لا تعرف الكلل ولا الملل، وعنده ديانة، الديانة دي بتخوطه فلا يقع فيما لا يجوز لا شرعا ولا عرفا. راجل أمين، أمين. لما قالت إحداهن ذلك قال أبوها إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ليس هذا عقد، وإنما هذا عرض. إني أريد، إذن هذا ماذا؟ ده عرض مش عقد. إني أريد. ويستفاد من ذلك أنه يجوز للولي أن يعرض ابنته على من يراه كفؤا. بس ده فيها مشكلة. عمر بن الخطاب عرض بنته على مين؟ على أبي بكر، وعرضها على عثمان، ثم بعد ذلك عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من؟ حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. ليس في ذلك ضير، وكلنا يعرف قصة سعيد بن المسيب عندما افتقد تلميذه ابن أبي وداع. ابن أبي وداع ده تلميذه بيحضر الدروس وما شاء الله بيمسك الورقة والقلم ويكتب الدروس ويقيد الفوائد، طالب علم مش سميع بس، طالب علم. في يوم من الأيام ما تلاقاش تلميذه، إيه اللي حصل؟ مات. مين اللي مات؟ مش التلميذ، أمال مين؟ ماتت زوجته. كان عبد الملك بن مروان يريد ابنة سعيد بن المسيب لولده، لولده ولي العهد الأمير الخليفة، بيطلب بنته أن يتجوز مين؟ ولي العهد الأمير. رفض سعيد بن المسيب، فأخذ ابنته المخزومية القرشية الجميلة التي حازت علم أبيها، أخذها من يدها وذهب إلى مين؟ إلى بيت ابن أبي وداع. دق الباب ابن أبي وداع، قاعد بقى زعلان بقى، مراته ماتت وقاعد زعلان. من الطارق؟ سعيد. قعد يفكر في كل سعيد في الدنيا إلا مين؟ سعيد المسيب. والقصة تعرفون تماما. يبقى إني أريد جواز أن يعرض الرجل وليته على من يكون كفؤا لها. احنا عندنا مفهوم عرفي، ليه هي بنتي مثلا يعني وقعة؟ ليه وانا يعني من قلت شيء؟ لا، لابد اعزز بنتي. وفي المقابل هناك جهل شديد عند الرجال. افترضنا ان في هناك واحد وقال لرجل انا شايفك راجل محترم ودين وخلوق، وانا عندي بنت وتزوجها وانا لن اشق عليك، ولكن اتق الله فيه. الرجل يفكر ايه؟ يفكر ان البنت ايه؟ معيوب. يفكر بنت معيوب، شوف الجهل الشديد، يقول اكيد في مصيبه متلتله والراجل عاوز يدحرجها في حجري، فيخاف. اذا جهل من الطرفين. المساله ايسر من ذلك، المساله ايسر من ذلك. ولكن متى تكون المساله يسيره؟ اذا كان في وسط قوم يمتازون بشيئين، تعرفوا هما ايه؟ الديانه والمروءه. الديانه والمروءه، والديانه دي مساله مهمه جدا لان من مشتقاتها الامانه، والمروءه لانها تدفع على ماذا؟ على القوه، وتدفع على مكارم الاخلاق. ولكن في هذه الايام قلت المروءه ورقت الديانه، ولذلك لا نجد لا هذا ولا ذاك. ولو وجدنا، نسأل الله تعالى العافية، لو واحد كده زوج بنته كده من غير لا أيمة ولا نيمة ولا ذهب ولا أي حاجة، خلال شهرين ثلاثة البت تترمى عند أبوه ولا يهمه وخاف من حاجة. ولكن ناس يقول لا، فلابد نحزمه، نعمل مؤخر ومقدم وذهب ونسوي البتاع، علشان لو لعب بدول يمين ولا شمال نجيب حق بنتنا. سبحان الله، بسبب قلة الديانة. لكن الإنسان تحركه الديانة والمروءة؟ لا. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن، على أن معنى شريطة، على أن تأجرني ثماني حجج. حجج يعني سنة، ثماني معروفة، على أن تأجرني ثماني حجج. وهذا فيه جواز النكاح، وأن يكون المهر في صورة ماذا؟ المؤاجرة. وقد ثبت ذلك أيضا في السنة. الرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة ولم يكن معه شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا، لعلها سورة البقرة، لعلها سورة البقرة. فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام على ما معه من القرآن. وفي هناك رواية في إسنادها كلام على أن يعلمها 100 آية. يبقى ده صورة صحيحة موجودة، صورة صحيحة موجودة. يعني مش شرط ان يكون المهر ده فلوس وذهب وبتاع، لا، ممكن يكون المهر حاجة غير كده. ممكن يكون المهر يعلمها القرآن، يعلمها السنة، ممكن يكون المهر يعلمها الأدب، ممكن يكون المهر يقوم بمصالحها. افترضنا مثلا هي مثلا غنية، فيتزوجها في مقابل أن يراعي مالها وأن يحافظ على مالها. هذا كله صحيح ومعتبر. فإن أتممت عشرا، لو تزود 10 سنين بدل تخلهم 10، فمن عندك، يبقى ده كرم بقى من عندك أنت. يبقى الأصل كام؟ 8، ولو كملوا 10 فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك، ما تراه صالحا افعله، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. كلمة ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يا ترى ده كلام موسى ولا كلام الشيخ الكبير؟ على قولين. قال موسى: ذلك بيني وبينك. بعد أن اتفق على ذلك: هذا عقد بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، سواء الأجل الأدنى أو الأجل الإيه؟ الأعلى، فلا تشدد علي ولا تثريب علي، والله على ما نقول وكيل. أيضا هذه الجملة كلام من؟ موسى أم كلام رجل أم كلام رجلين؟ وفيه دليل على أن الزواج تم من غير إشهاد. فهل هذه الشرعة من كان قبلنا؟ إذ إن في شرعتنا من شروط الزواج ماذا؟ الإشهاد، لأن بعض الفقهاء قالوا الإشهاد ليس شرطا في صحة الزواج، وهذه المسألة فيها نزاع كبير بين أهل العلم. والحاصل أن الزواج تم بين موسى وبين إحدى هاتين الفتاتين، وقضى موسى الأجل الذي قدره ربنا عز وجل، ثم بعد ذلك استأذن هذا الشيخ أن يخرج راجعا إلى مصر مرة ثانية. ما الذي حدث في هذه الرحلة؟ ما الذي حدث في هذه الرحلة؟ هناك أخبار وهناك مواقف عظيمة جدا، وإنباء من الله عز وجل له في قفوله إلى مصر. هذا وغيره إن شاء الله نعلمه في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا الخير والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.